هذه الحلقة الثانية في هذه القرية التي ذكرت أن لها تاريخا وأنها تعتبر من القرى المناضلة في أرضنا ووطننا الحبيب قرية كوكب أبو الهيجاء. وأنا في هذه الحلقة أبدأ معكم من هنا من مصدر الحياة، من حيث المصدر الذي تبدأ منه الحياة في كل قرية ومدينة فلسطينية. لكل قرية فلسطينية كانت عين ماء يصدر عنها يأتي إليها الناس وعنها يصدرون محملين بالماء كي يصلوا إلى بلدانهم وقريتهم. القرية كما يمكن أن أرى من أمامي الآن من طرف بيوتها الجديدة التي لم تكن من قبل موجودة، بالتالي كانت الأمهات والآباء عندما يصلون إلى عين الماء هذه كانوا يكونون مغيبين عن قريتهم، عن قرية أبي الهيجاء. هذه العين تسمى العين الفوكة، وعين أخرى سأذهب معكم لاحقا إن شاء الله إليها العين الوسطى، ثم العين التحتة. العين الفوكة هي العين الأكبر كما يمكن أن تروا خلفي أو كما يمكن بعد ذلك للكاميرا أن تتجول. يوجد سرداب من الماء الذي يدخل في عمق الجبل، مما يدلنا أو يشي أو يرشد إلى أن هذه العين قديمة جدا. ذكرت أن القرية ذاتها هي قرية كنعانية، هذا لا يمنع أن عين الماء هذه مرت عليها أجيال قديمة كانت من زمن الكنعانيين وبالذات في زمن البيزنطيين. يمكن أن نرى أن الصخر نفسه مدرج بشكل درجات. كانت العين عين ماء عذبة، ولكن ما أريد أن أقول له عن هذه العين هو عود بنا إلى نكبة عام 48. في نكبة عام 48 وتحديدا في عام 47 كان يأتي بشكل عام الناس عن طريق الأردن، وكان أهل فلسطين يسميهم المهربون، كانوا يأتون مهربين أو مهربون عادة إما بالتبغ، مع أن هذه القرية بالذات كوكب أبو الهيجاء كانت معروفة في تلك الأزمان بزراعة التبغ، لكن يأتون ربما بالتبغ، يأتون بالحمص المسكر، يأتون بعض الحيويات والسكاكر التي لم تكن قد وصلت هنا، وإن كانت طبعا عكا في وقت ذلك أحد الموانئ الكبيرة التي تصلها عن طريق حوران، لكن كان يصل إلى هذه المنطقة بعض المهربين الأردنيين فيكونون بجوار هذه الماء ويأتي الناس إليهم ويشترون. الأمهات الفاضلات من هذه القرية يحدثن عن تلك الأيام أنهن كن يأتين بالجرار بالجرة على رأسها، تمشي بهذا الطريق الطريق القدمي البسيط، تمشي به طريق بعيد وطويل ووعر، تحمل الجرة على رأسها حتى تصل إلى هنا. وكان في هذه العين الماء والعين الأخرى رجل يسمى مخضر، المخضر من الخضار لأنه يعني هو من يعيد الخضار إلى القرية أو إلى البلد. كانت كل امرأة تأتي فيعبئ لها من الماء ما تستحق بناء على عدد أفراد العائلة وبناء على ما عدد المرات التي تأتي بها إلى هذه القرية. هذه العين الفوكة، سأمشي معكم لنصل العين الوسطى ثم بالإمكان أن نأخذ لاحقا صورة العين الوسطى التحتة. هذه هي عين الماء الثانية، عين ماء جميلة جدا كما ترون. يعني أنا شخصيا عندما أرى عيون الماء في هذا الوطن الحبيب تأخذني جذبة نحو الماضي ونحو تلك الأيام الخوالي اللواتي كانت فيها أمهاتنا تحمل الماء والجرار على رؤوسهن ويغنين وينشدن بالأغاني الفلسطينية والأهازيج. كانت المرأة وقت ذاك تتحمل أعباء كبيرة وكثيرة، ومع ذلك كانت فرحة عندما أجلس مع جدتي تحكي لي أنه كانت آلام صحيح، كان تعب صحيح، كانوا يأتون إلى البرية فيلتقطون المآكل أو المأكولات الفلسطينية التي تأتي من الجبال، ولكنهم أبدا لم يضجروا في يوم من الأيام، بالعكس تماما الضجار والاعتراض هو في هذه الأيام الذي تغير فيها كل شيء. هذا الطريق الذي أتيت منه أنا من العين الفوق إلى هذه العين، العين الوسطى، هو طريق واضح جدا أنه مرصوف وأنه تاريخ، طريق تاريخي. طبعا هذا الطريق كان هو الطريق الواصل الأساسي ما بين كوكب أبو الهيجاء وما بين كفر مندا وراء هذا الجبل مباشرة. هذا الطريق هو الذي مر به الجنود البريطانيون عندما أخذوا رهائن من قرية كوكب أبو الهيجاء إلى منطقة كفر مندا وإلى منطقة سهل البطوف، ثم بعد ذلك صارت ما يسمى بطوشة البطوف، وقام بعض ثوار كوكب أبو الهيجاء بناء على ذلك تم حرق القرية كما ذكرت في الحلقة الفائتة. هذه عين يحدثني أهل القرية أنها كانت عين عميقة جدا جدا، لم تكن في هذه الرواسب الطينية والحجرية، وبالتالي كانوا قد تعلموا أهل القرية كما سائر البلدان تعلموا السباحة في هذه العين الماء. أنا لا أعرف قرية فلسطينية إلا وقد تعلم أهل السباحة في عيون الماء، لأنه لم يكن بالإمكان وقت ذاك أن تصل إلى البحر إلا أن يكون عبر أن تكون قرية أو مدينة على الساحل الفلسطيني. طبعا أنا مهم أن أذكر أيضا أن هذه المنطقة كانت مركزا في حدود عام 48، كانت مركزا للثوار في كل المنطقة. معروف أنه في آخر قرية سقطت في المنطقة هي كوكب الهيجاء بعد أن سقطت طمرة، طمرة من أواخر القرى أيضا التي كانت قد سقطت. فبعد سقوط قرية طمرة وسقوط شهداء من منطقة كوكب الهيجاء على حدود طمرة كوكب الهيجاء سقط الشهداء، ثم بعد ذلك صارت مفاوضات وقاد المفاوضات وقت ذلك أحد الشيوخ العاملين في قرية أبي الهيجاء، قاد المفاوضات ثم سقطت كوكب أبي الهيجاء في نكبة عام 48. إذا سقطت القرية ثم بعد ذلك دخلت عصابات الهجنة إلى القرية. ما أريد أن أضيف أيضا أن هذه العيون يوجد فيها ثلاث طرق توصل إلى كفر مندا، ومباشرة في الجبل الذي خلفي يوجد منطقة تعرف بالمسخوطة. المسخوطة سميت هكذا لأنه تحكي الرواية أو الأسطورة أنه كانت امرأة وكان معها ابنها. طبعا هذا تناقلت أغلب القرى الفلسطينية، هذه الرواية تناقلت رواية هو أن أما كانت مع ابنها وكان معها خبز، فابنها عند ذلك قضى حاجته فاضطرت أن تستخدم الخبز، ولذلك فسخطها الله عز وجل. فيمكن رؤية في ذلك الجبل حجرين، حجر كبير إلى جانب حجر صغير، كأن الحجر الصغير للابن والكبير للأم. هذه طبعا بعض الحكاية الفلسطينية التي تعود إلى تراث الفلكلوري الفلسطيني التي لا تكاد تنفك عن عقلية الشعب الفلسطيني، التي تدل على أنه كان شعبا بسيطا، كان شعبا متدينا بالفطرة، كان شعبا متعلقا بالله عز وجل. إذا أنا أترككم مع هذه العيون وأن تتجول الكاميرا في عين تحت أيضا، وربما إن استطعت أن تأخذ صورا إلى الجبل المسخوطة، ولكن أنا سأتجول في هذا الجو الربيعي الآذاري في هذه المنطقة التي لا أستطيع أن أقول لكم إلا أنها تأخذ بمجامع القلوب وتأخذ بالألباب، وهي تستحق فعلا من كل إنسان أن يأتي إلى هذه المنطقة في رحلة في جولة، أن أقول لكم تستحق وتستحق بشكل كبير، ولن تندم أبدا إذا جئت إلى هذه المنطقة. حملت عباء الوصول إلى هذه المنطقة مع أنها ليست منطقة يعني عالية جدا، فليست متعبة كثيرا، ولكن لأصل بكم إلى الصورة أو الخلفية التي ورائي. خلفية هذا الصخر، هذا الصخر صخر جيري، صخر يعني لين بالإمكان حرقه أو صهره. كان أهالي أو بتحديد النساء قرية كوكب أبي الهيجاء في هذه الطريق الفرعية يأتين إلى هنا عبر الدواب أجلكم الله الحمير أو ما إلى ذلك، فيحتملون الحجارة والصخور من هنا ثم ينتقلون إلى منطقة في الجهة الغربية تسمى أتون. أتون اللي هو قريب من معنى التنور أو من معنى الفرن، كانت تحرق فيه تلك الحجارة حتى تذوب أو تتفتت فيفتتونها بعد ذلك، ثم يعمدون إلى تشكيلها بهيئة شيد ما يعرف بالشيد ليطينوا به البيوت أو يلونوا به البيوت. وهذا تقريبا موجود في كل قرية، في كل قرية من قرانا الحبيبة في هذا الوطن الحبيب غالبا ما كان فيها مثل هذا الأمر. فالتون هذا الذي كان متواجدا لا تزال له بعض البقايا التي يمكننا أن نصورها. إذن هذه المنطقة، وأنا ما زلت في منطقة العيون، هذه المنطقة منطقة مهمة من تاريخ هذه القرية. الآن سأنتقل لأتكلم معكم عن شيء مهم آخر، وهو أن في هذه القرية أيضا بعض الزيتون، بعض أشجار الزيتون التي تعود إلى الفترة، بعضهم يقول فترة عمرية وآخرون يقولون فترة رومية، وسأتكلم لكم هناك عن تفصيلاتها لكنها كبيرة، فعدوا نفسكم وما تحاولوش تجربوا انكم تعملوا هذه المغامرة اللي انا بعملها. أنا في هذا الجو الرائع، في هذا الألق الربيعي بين هذه الجنات التي تزخر بكل جميل، بكل الألوان، بكل الروعة والجلال، بصوت العصافير التي لا يمكن لكم أن تسمعوه ولكنني أسمعه من هنا، بهذه الفراشات، بهذه الألوان التي قد ملأت بل صبغت بل ارتسمت فوق وجه الأرض، أقف هنا في هذه القطعة من الأرض، القطعة التي ارتسمت زيتونا، التي امتلأت زيتونا، وهذه الأرض أرضنا الحبيبة، هي أرض الزعتر والزيتون، هي أرض التين والزيتون، هي أرض البلوط والسريس التي كنت فيها آنفا. هذه القطعة تعرف لدى أهل القرية باسم قطعة صالح. قطعة صالح قطعة قديمة تقريبا تتشابك وتتشارك كل عوائل القرية بنسبة في هذه الأرض. حتى فترة قريبة ما كان معروف لكل كم له من هذه الأرض، ولكن كانوا قد تقاسموا أشجار الزيتون. تأتي العائلة معينة فتقطف زيتون شجرة معينة، هذا يدلنا على تاريخ هذه الأرض ويدلنا على أنها معطاءة تدر بالزيتون منذ الزمن، منذ القدم. فيبدو أن أهل القرية جاءوا واستوطنوا، كلهم أرادوا أن يكون لهم مكان في هذه الأرض. هذه الأرض فيها شجر زيتون نادر في العالم، شجر زيتون نحن كفلسطينيين نسميه شجر زيتون الرومي، ولكن الثابت أن هذا شجر زيتون رومي، يعني ليس بالضرورة يعود إلى عصر الرومان، يعني لذلك أهل القرية أيضا يسموه زيتون عمري. عمري هم يقولون من عهد عمر بن الخطاب، وعمري قد يكون زيتون معمر من أنه زيتون معمر. المهم في هذه المسألة هو أن هذا شجر الزيتون قد يكون شجرا بيزنطيا أو يونانيا، إما من فترة البيزنطية وإما من الفترة اليونانية، لكنه ما زال معطن، وأهل القرية يهتمون به اهتماما بارزا، يتعاملون معه تعاملا يعني تعامل الأب مع ابنه أو الأم مع ابنها. وثمت ملاحظة مهمة، وهي أنك إذا رأيت فإن هذه الأشجار قد زرعت منذ القدم بطريقة هندسية رائعة، فالبعد ما بين شجرة والثانية هو نفس البعد، وأيضا هي مزروعة بخطوط مستقيمة واضحة. من هذه الأرض، من هذه الأشجار، من هذا الزهر، من هذا الروعة والجلال، من هذا الثوب الربيعي الذي ارتسمت به هذه القرية، من هذا الجلال أترككم لأنتقل معكم إلى موضع آخر وإلى محطة جديدة من محطات هذه القرية. مرة التتار من هنا، هكذا تبدأ حكاية هذه الأرض. هذه الأرض أيضا أرض تابعة لقرية أبي الهيجاء، قرية كوكب أبي الهيجاء، معروفة لدى أهل القرية باسم أرض أو منطقة المنقاع. لعل السبب في ذلك أنها في منطقة قاع مع أنها مرتفعة بعض الشيء. هذا الشارع الذي أمامي والذي أمام هذه الأرض شارع سواه أهل القرية بالمنكاش أو بالفاس أو بالآلة الحراثة، قامه وشيده وعبده أهل القرية، حيث كان يصل القرية الشارع الوحيد قبل أن يفتح الشارع الغربي، الشارع الوحيد الذي كان يصل القرية بالشارع الرئيسي ومنه يصل إلى مناطقهم وإلى مبتغاهم. هذه الأرض حكايتها تبدأ أنها صودرت من قبل المستوطنة التي ورائي في آخر الجبل، مستوطنة يدفات، ومستوطنة يدفات تابعة إلى بشكل عام تتبع إلى مجلس الإقليمي ما يعرف مجلس الإقليمي مسقاف، وهو استولى على كثير من أراضي هذه القرية. لكن كما ذكرت في أكثر من مناسبة أن هذه القرية معروف أهلها بالنضال، معروف أهلها بتعلقهم بالأرض وتشبثهم بالأرض منذ عام 36 48 56 وحتى يومنا هذا. في 28 آذار من عام 2010، يعني قبل فترة وجيزة قليلة ليست بالبعيدة، وبالمناسبة أنا أتكلم معكم تقريبا بحدود أقل من سنتين، يعني قريب من هذا التاريخ. الذي حدث هو أن بعض الإخوة في هذه القرية، من بينهم أخونا وحبيبنا الأستاذ عمر أبو الهيجاء أبو الطارق، وهو محام في هذه القرية يهتم بالأراضي، جاء وهو يعرف أن هذه الأرض قد استولت عليها منطقة يدفاتة، لكن ما تزال الطابو والكوشان مع أراضي أهل القرية، فأخذ أرضا ثم بدأ بتعميرها، التي هي الأرض التي أنا بها، بتعميرها وزراعتها بالزيتون وتسييجها، لكن التتارة، لكن ما يسمى ب دائرة أراضي إسرائيل جاءت فقلعوا هذا السياج، ثم قلعوا أيضا الأعمدة، وقلعوا الزيتون ورموا الزيتون، ثم وضعوا هناك يافطة مكتوب عليها أنها تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، ممنوع دخول أي إنسان لأنها ملك خاص أو ملك تابع للحكومة. فجاء أخونا الفاضل ثم قلبها وكتب من هنا مر التتار، وبالفعل من هنا مر التتار. ثمت أراضي أخرى لما عرف أهل القرية في 28 من آذار، وهو قريب من يوم الأرض، وهذه من بركات يوم الأرض ومن بركات الدماء التي سالت في يوم الأرض الخالد. جاء أهل يوم الأرض، جاء أهل الكوكب والهيجاء قريب من يوم الأرض، فعملوا على أيضا تنظيف وإعادة بناء أرض جديدة بخمسين دونم آخر، فعادت هذه الأرض إلى أصحابها. إذن هذه الأرض تدلنا مرة أخرى على أن هذه القرية قرية أهلها بالجملة مناضلون، بالجملة أهلها يعني أناس صادقون في توجههم وفي دفاعهم على أرضهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
كيف
الله
حالك عم
وبركاته.
كيف أخبارك؟ كيف أنت؟
نحمد الله.
الله يخليك ويرضى عليك.
الحمد لله رب العالمين.
أنا هنا في المسجد القديم، المسجد الأول في هذه القرية، وأنا في ضيافة العم والحاج أبو توفيق محمد مصطفى الحاج من الآباء الأفاضل الأكارم في هذه القرية، الذي شهد أو يعني حتى ارتبط تاريخه بتاريخ بناء هذا المسجد. هذا المسجد العقد الذي فيه عام 1934. أنت ذكرت العم توفيق إنه ميلادك كان مع ال
مع 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 عقد السطح،
مع عقد السطح.
مش مع البناية،
مش مع البناية. أما البناية
كان قعدها سنتين يمكن أو أكثر. بجوز
جميل. هذا العمود ذكرت لي مرة إنه العمود اللي بالوسط هذا جبتوه
جابوه من عند الشيخ سعيد،
من مقام الشيخ سعيد. حملوه رجال،
كان هيك مثل المدح عليه.
أيوة.
حجر
مدور يعني
مثل اللي بالأقصى وهذول الكبار وبيجيبوا في المبرومات.
هذا بدل انه ممكن كانت هون حضاره اللي هي
اوكي
يعني او بيزنطة.
هاي البلد قديمه هسه قريب حشو لاقمور لاقون بالبلد القديمه اللي طلعت برا هاي السماه. لا اما هاي البلد القديمه هي هون.
جميل. طيب هسه هذا العمود اللي انبنى عليه كل العقود صحيح، هذا
هاي اللي طلعت لفوق عقده، وهذاك عمود وهذاك عمود
هذا ال 34. والمدخل كان من هون.
هذا المدخل،
المدخل الرئيسي، وكان عند مدخل بير صحيح.
لغايه شوي بعد المدخل.
وكنت تتوضوا من البير تنشلوا مي وتتوضوا.
تنشلوا وتتوضى هون على ما كانتش هاي البرده.
ما كانت هاي البرده. طيب تعلمتوا قران بالمسجد هذا؟ قراءه كتابي.
القران تعلمنا بالزاويه عند الشيخ سعيد.
وانت قلت لي بالزاويه هناك.
والله
انت قلت
هاي هالزاويه هي اللي بعدني فيها.
بعدك اليوم تقعد فيها.
بعد اليوم اللي بقعد فيها يعني
تقرا القران.
قال لي حمزه قال لي مش بليح ضل لك مطرح واحد.
مزبوط.
قلت له هذا مطرحي وانا ضل مطرحي تتقموني من هون.
ان شاء الله على خير. قديش صار لك بمطرحك بتقرا قران وبتصلي؟
بصلي
أيوة بهذا المسجد
والله من 50 سنة
أكثر من 50 سنة
والله
ما شاء الله بالمسجد
بالمسجد أما أنا كنت بالأول بتعرف الله خلق أولادك كان أولادي صغار كنت أشتغل أروح المغرب الصبح أجي أما مش مثل اليوم الحمد لله رب
كل الصلوات
العالم. كل الصلوات
بدي أسألك سؤال عم أبو توفيق
نعم
بالزمانات أنا قرأت أنه كان على باب المسجد مدخله من الناحية الشمالية كانت شجرة كبيرة
هاي كانت مطرح الجامعة الشجرة
كان مطرح الجامعة
مطرح الجامعة وقطعوها وكانت اسمها الشيخ العجمي
شجرة الشيخ العجمي هيك اسمها
العجمي وشجرة سنديان هاي خرفنا عنها أبوي
هاي موعدها ما حكتهاش انت
قال لي كانت على قد تدويرة الجامع
ما شاء الله
وكان لي عم اللي استشهد بكفر مندة قال له الشيخ حامد روح اقطعها وبدنا نبني الجامع قال حياة ستي أمي كانت تخربني قالت لي وينك من الله قال لي الشيخ حامد اقطعها بقطعها
الشيخ حامد فقطعوا الشجرة
اجوا قصوا الشجرة وعملوا جامع هذا مطرحها
بتعرف انه هذه الشجرة لما اجى صلاح الدين الايوبي هذه كانت قلعة صليبية احتلوها الصليبيين
كانوا
لما اجى صلاح الدين الايوبي من جهة مقام سيد الشيخ سعيد من الشرق اجى هنا فقعدوا مع الشيخ ابو الهيجاء قعدوا تحت هذه الشجرة يعني انتم الان بنيتوا مسجد
هذا واحد كان يقولوا للشيخ العجمي قال لابوي كنا نضوي ليلة الجمعة وقش يعني. صغيرة وشو كانوا بالعياد بقول لي اسا عندنا كانوا عيلتين اللي هي ضربوا الهيجة اللي هو الشيخ من هن
الشيخ عمر
واللي كانوا يقولوا الفلاحين
ايوه
بقول لي الصبح نهود نهار العيد عند الشيخ سعيد نفطر ونتغدى وناخذ الاعلام هاي تبعت العده والهاب ونروح على ابو الهيجة
لفوا على عليهم كلهم
ابو الهيجة نروح الاكل كل من جايب صدره
عند الشيخ العجمي
تحت العجمي هاي
عم توفيق
نعم.
انت مع هذا المسجد يعني ولدت مع المسجد وانت ما شاء الله من اهل المسجد وذاكرتك ما شاء الله عز وجل تكتنس كل شيء وتحتفظ بكل شيء وانتوا لا شك قرية اللي دافعت وناضلت وكافحت وخرجت علماء أزهريين علماء أكثر شكرا كثير لك أنا من هذا المسجد المسجد القديم قدم مأساة الشعب الفلسطيني قدم ثورات عام 36 و39 ونكبة 48 ودماء التي أريقت في هذا البلد عام 56 ثم ما توالى بعد ذلك من أحداث يوم الأرض الخالد وما تبعه من أمور من هذا المسجد الذي يكتنز كل هذا التاريخ الذي يدل وما زال يروي حكاية صلاح الدين الأيوبي والشجرة التي أقال هو وجيشه هنا أنا أترككم قائلين وأما عن نفسي فأنطلقوا إلى عالمي السلام عليكم ورحمة الله
هلا بيك
بارك